والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خلاصة كلام المحقق الحائري تقع على المناهج الآتية: الأول، أن القضايا الشرطية لا يستفاد منها العلية التامة، وإنما تدل على أن الجزاء يوجد في ظرف وجود الشرط. الثاني، كون الارتباط بين الجزاء والشرط على نحو الترتب بغض النظر عن كونه علة تامة. الثالث، يكفي في صدق القضايا الشرطية المتعددة التي جزاؤها حقيقة واحدة تحقق الحقيقة مرة واحدة. الرابع، وأيضا يكفي في صدق الحقيقة ولو كانت أفراد الطبيعة متعددة إلا أنها من حقيقة واحدة. ما طرحه الشيخ الحائري رضوان الله عليه، بما أن مبناه في أن القضايا الشرطية لا يستفاد منها العلة التامة، العلة المنحصرة، إذا سيقت بسنخ الحكم تكون علة منحصرة. إذا أخذت القضية الشرطية بملاك القضية الشخصية دون القضية النوعية فتكون قضية موردية موضوعية خاصة منوطة بمن بموضوعها. فما يستفيده الشيخ على الله مقامه أن القضايا الشرطية هي في الحقيقة مبنية على العلة التامة، يقول لا، لا يستفاد منها ذلك، وإنما تدل على أن الجزاء يوجد في ظرف وجود الشرط، يعني قضايا تعليقية، متى ما تحقق الجزاء الشرط تحقق الجزاء. فهذا بالحقيقة إرجاع المن إلى قضية هي تعليقية تقديرية فرضية، عند حصول الشرط يحصل الجزاء، ثم يعقب على ذلك أن هناك ما وراء ذلك، كون الشرط عندما يوجد شيء ثم يعقبه وجود المشروط، ولكن هذا الترتب إنما نعبر عنه بمن بحالة من التقارن، تقارن زمني، تقارن لحاضي. فعند الفرض كأنما بني الشرط مع الجزاء على نحو الفرض، يوجد في ظرف وجود الشرط. عندنا أيضا من الأمور التي أشار إليها كون الارتباط بين الجزاء والشرط أخذ على نحو الترتب، فالترتب أخذ بنحو الأمر الطولي، لا يلحظ مرتبة في عرض واحد، الشرط والجزاء أخذ بنحو الأمر الطولي، وليس هناك بلحاظ الأمر العرضي الدفعي الذي يوجدان دفعة واحدة، فأخذ قيد الشرط مع الجزاء أمرا ترتبيا. الثالث، يكفي في صدق القضايا الشرطية المتعددة، إن بلت فتوضأ، إن نمت فتوضأ. فالقضايا الشرطية المتعددة في الجزاء التي جزاؤها حقيقة واحدة تحقق الحقيقة مرة واحدة، إن بلت توضأ، إن نمت توضأ، فإذا وضوء واحد ولا يحتاج إلى التعدد. الرابع، يكفي في صدق الحقيقة ولو كانت أفراد طبيعة متعددة إلا أنها من حقيقة واحدة، إنما يورد الجزاء في لسان القضية الشرطية، إن بلت توضأ، إن نمت توضأ، حقيقة واحدة، الوضوء واحد، ما عندنا تكرار، وإنما الحقيقة من طبيعة واحدة، يكفي في ناحية صدق الامتثال للمكلف. وأيضا يكفي في صدق الحقيقة ولو كانت أفراد الطبيعة متعددة، إن بلت توضأ، إن نمت توضأ، في تعدد، إلا أن تلك الطبيعة إنما هي من حقيقة واحدة، بلت توضأ، نمت توضأ، طبيعة واحدة، ما عندنا تكرار، مو أنه هناك ما يجب تكرارا في ناحية أصل الطبيعة، وإنما موحدة الطبيعة من سنخ واحد. الرابع. الخامس، لو وجد الجزاء ثم تحقق فرد من أفراد ما جعل شرطا فإنه على هذا يجب إتيان الجزاء، إن قلت توضأ، لكن لو مثلا جاء بمن بجزاء ثم جاء بمن بشرط يقابل أيضا جزاء آخر، هل هذا يوجب تعددا أو لا يوجب تعدد؟ فيرى قد صلى نفسه أنه يكفي أنه لو وجد الجزاء ثم تحقق فرد من أفراد ما جعل شرطا. يعني إن قلت فتوضأ قام وتوضأ وجاء بما بالوضوء ثم بعد ذلك نام عندما جاء بالنوم، إذا هناك أمر شرطي جديد تولد بعد الشرط الأول والجزاء الأول، جاء بنوم. لما جاء بنوم فعليه أن يأتي بوضوء جديد أيضا. لو وجد الجزاء ثم تحقق فرد من أفراد ما جعل شرطا، إن نمت توضأ فتوضأ، إن أحدث إذن هذا يحتاج الحدث جديد يحتاج إلى وضوء وهكذا. فالخامس لو وجد الجزاء ثم تحقق فرد من أفراد ما جعل شرطا فإنه على هذا يجب إتيان الجزاء ثانية. السادس اتضح أن الأصل في الأسباب كفاية مسبب واحد. إن قلت توضأ كفاية مسبب واحد، إن قلت توضأ إذا الوضوء مسبب، عن إن قلت إن نمت فيأتي بمن بفرد واحد. في ظرف تعدد السبب وعدم تخلل المسبب بحيث تكررت الأسباب ولكن المسبب واحد وهو الوضوء فجاء بوضوء واحد، في ظرف تخلل المسبب يجب الاتيان بفرد بفعل آخر لوجود المتأخر عنه، كما لو قال مثلا إن نمت توضأ، إن نمت إن أحدثت توضأ. فكما لو قال لو نام وتوضأ ثم نام فعليه الوضوء مرة أخرى، لو نام وتوضأ نام وتوضأ، إذن سبب ثم بعد ذلك جاء بسبب آخر وتوضأ، إذن نام فجاء بمن بمسبب، نام سبب توضأ مسبب، ثم نام فعليه الوضوء مرة أخرى. النوم الذي يعقبه بعد أن جاء بمن بالحدث مع السبب، إذن هنا يعكس عن وجود استقلالي، ما له ربط بمن بالأول فعليه أن يكرر. ولذا قال لو نام وتوضأ ثم نام فعليه الوضوء مرة أخرى. والذي نتصوره في حديثه الآن بحسب ما طرحناه لآرائه الست قدس الله نفسه، أن ما يرتكز عليه بباب المفاهيم إنكار العلية التامة. إذن نحن ملخص أطروحة مبناه في أن هذه هي من المفاهيم وأنها يستفاد منها علة أو لا، هذا لابد أن نستنطق نسأل وكأنما نوجه سؤالا للشيخ الحائري قدس الله نفسه، ماذا تبتني في مبناك على المفاهيم إذا قدر لها أطروحة قيمة؟ إن قلت فتوضأ، إن لم تقول فلا تتوضأ، إن نمت فتوضأ، إن لم تنم فلا تتوضأ. هذه المفاهيم المتعاكسة بين المنطوق وما بين المفهوم إنما يرتكز عليه في باب المفاهيم إنكار العلية التامة. فهو الرجل ينكر العلية التامة وإنما يرى هناك ترتب، شيء يترتب على الآخر، أما أنه سنخ حكم سنخ الحكم لا يستفاد من ذلك إنكار العلية التامة، فإن ذلك الإنكار لأجل عدم الوضع. هناك أنما كما نكرر دائما أن ما يقرأ من قبل من كان صاحب مدرسة، هل يا ترى أن نقرأ بظواهر الألفاظ بدوا أو أن هناك انتزاعات مبنائية ونرجع علما إلى أسس علمية؟ انظر إلى أطروحة الرجل الشيخ الحائري قدس الله نفسه، إنما يرتكز عليه في مبناه، أولا نستنطق ماذا ترى في مبناك في المفاهيم؟ يقول ليس النظر في المفاهيم بملاك العلية وليس من باب سنخ حكم وإنما من باب شخص حكم، شخص حكم يعني موضوع، أما سنخ حكم يعني نوع. فالشيخ الحائري آل الله مقام بحسب سيره المدرسي يرى هكذا أن هذه المفاهيم يرى إنكار العلية التامة، فإن كان الإنكار من قبله قد صنع لأجل ماذا؟ عدم الوضع، أن الوضع ما وضع باعتبار أنه بحسب، هل أن ما أفاد بالنسبة إلى المفاهيم أخذت بسوق وضعي من قبل الواضع، أو أن الواضع ما نظر إليها، أو أن ما يطرح أن هناك حكيم وطرح هذه القضية أنه كان حكيم في مقام البيان وقد بيّن أو لم يبيّن. فإذا هنا أصبح ينظر إلى حالة التولد في ناحية المفاهيم لا سنخ، وإنما هو من باب شخص حكم والقضية موضوع خاص لقضية فردية، هذا أولا. ثم أنه نظر عدم وجود مقدمات حكمة، لا وضع موجود ولم يكن هناك مقدمات حكمة حكيم في مقام البيان ولم ينصب قرينة، هل هذا من باب أنه ما وردنا من باب حكيم في مقام البيان أو لا؟ هذه الأمور أيضا عدم وجود مقدمات حكمة. إذن ما هو المحصل؟ المحصل هو المختار، وإن كنا نلتزم بالعلية عن طريق الاستظهار العرفي. نعم، ربما يسأل السائل أن هناك تساؤل يقع، أنت أنكرت العلية ولكن العلية الفلسفية عندنا الملازمات، وعندنا العلية التي بلسان العرف، العرف يستفي ذلك، فأنت الإنكار بك من أي جانب؟ الظاهر أنه وإن قال أنه وإن كنا نلتزم بالعلية عن طريق الاستظهار العرفي، ولكن بناء على أن هناك استظهار عرفي كبرى كلية ويعني ثابتة بناء على الكبرى، نعم نسلم. لكن إذا قدر أنه لم يرى العرف هناك علية مسلم بها، فإذن أصل كبرى هي مخدوش بها ولا يسلم بها. ثم أن المحقق الحائري قدس النفس يلتزم بأن الرابط بين الجزاء والشر إنما الناظر إليها ترتب مو علة، وإنما ولذا كما بينا في الفقرة الأولى أن الجزاء يوجد في ظرف وجود الشر، الجزاء يوجد في ظرف وجود الشر. ثم عقب بعد ذلك أن ما يترتب على ذلك بين علاقة الشر وبين الجزاء علاقة ترتبية، فإذا مسلكه عند فرض الجزاء عند فرض الشر عند حصول الجزاء ترتب، ثم ينظر إليه أن هذه الحالات هي في النتيجة ليست مسوقة بمساق علي وإنما بمساق ترتبي. فكما ذهب إليه المحقق الحائري رضوان الله عليه أن الرابط بين الشرط وبين المشروط بين الجزاء وبين الشر على نحو الترتب، كما أيضا الذي عليه أيضا مختاره، وإنما هو لمجرد وجود عند الوجود، وجود وهو الجزاء عند شرطه، إذن وجود عندما يحصل يقارنه وجود آخر وهو ما كان في قبال وجود أمام وجود، جزاء في قبال شر، وهو الذي اصطلحنا عليه بالوجود التعاقبي، نعبر عنه بالترتب ولكن يتعاقب، نظير القدم تلو القدم، هنا الشرط إذا حصل يتلوه الجزاء وهو داخل في كلي مفهوم العام دون الخاص. وأما بالنسبة إلى فرق تعدد الشرط واتحاد الجزاء، المسألة أخرى ترتبط بموضوع آخر. لو قدر تعدد الشرط، إن قلت توضأ، إن نمت توضأ، واتحد الجزاء الوضوء واحد، فالقاعدة تقتضي عدم التداخل، يعني أن من جاء بالبول وجاء أيضا بالنوم فبحسب تعدد الأسباب ماذا يحدث؟ تعدد الشر موجود، إن بول توضأ، إن نوم توضأ، واتحد الجزاء الوضوء واحد، فالقاعدة تقتضي عدم التداخل، يعني بحسب السبب في قبال مسبب كل منهما يرمز إلى جانب استقلالي، هذا المعنى. فما كان هناك مجال للقدم بالتداخل، وإنما هناك سببية في قبال مسببية، فتحدث سببية في قبال مسببية أوجد من خلالهما التكرار والتعدد، كما إذا قال الشارع إن إذا نمت توضأ، إذا قلت توضأ، فإن كل شرط يعكس سببا مستقلا، فلا يمكن انطواء كل سبب تحت حقيقة أخرى، على أن ما نام له سببه ومن أحدث له سببه وكل منهما يقابل جزاء، فالجزاء الذي في أحدهما غير الجزاء في الآخر، فالقاعدة عدم التداخل، فلا بد من التكرار في الوضوء، فلا يمكن انطواء كل سبب تحت حقيقة واحدة، وهذا الحكم سار من غير اختلاف بين الجزاء من حقيقة واحدة أملا، سواء كان أنبال متكررا، نام متكررا، أو كان انبلت أو نمت، كلاهما أصبح مختلف. فكل من الأمرين المتحد والمختلف أن التكرار له موضعه، وهو لا بد من إتيان الوضوء متكررا لاختلاف الاختلاف ما بين السبب ومسببه. هذا حصيلة كلامنا بما طرحناه من خلاصة كلام الشيخ الحائري في ناحية ما بنى عليه من المفارقة بين الشرط وبين الجزاء. عندنا البحث الآخر، نتائج البحث الذي طرحناه مفصلا كله، يسألنا السائل ما هي نتائج البحث الذي يمكن الاعتماد عليها. الأول، تقع هذه الأمور التي طرحت بحسب الكبريات الكلية، أولا ما يقوم عليه حقيقة المفهوم أن تلحظ فيه العلاقة بين الجانب المنطقي وبين الجانب المفهومي. أيضا الكبرى الكلية لابد أن تراعى بين الشرط وبين المشروط، بين أن هذه له يستفاد منها مفاهيم في قبال منطوق. إذن المفهوم يعكس دلالة التزامية، والمنطوق يعكس دلالة مطابقية، فكل منهما يعاكس الآخر. فإذا الكبرى المسلمة هكذا، أن ما يقوم عليه حقيقة المفهوم أن تلحظ فيه العلاقة، المفهوم يلحظ فيه العلاقة. وأي علاقة في المقام؟ هناك جانب منطوقي في قبال جانب مفهومي، المفهوم يعكس الجانب التزامي الذي يعبر عنه بمن بالمنطوق دلالة مطابقية، فكل منهما يعاكس الآخر. وهكذا فعليه هناك وجود اختلاف أوجبت الانتقال منها إلى تلك العلاقة بين اللازم والملزوم. يعني كل ما صدق عليه منطوقا صدق عليه مفهوم، فالمفهوم إذن وليد المنطوق، لكن بأي استيلاد، بأي ضابطة؟ بالدلالة الالتزامية البينة بالمعنى الأخاص. يعني هناك انتقال من اللازم إلى الملزوم، إن كانت هناك بدون واسطة لازم بين بالمعنى الأخاص، إن كانت هناك ملازمة ولكن ملازمة بالواسطة نعبر عنها بمن؟ البين بالمعنى العام. فهل يا ترى ما بين المفهوم والمنطوق ملازمة حدية في خصوص البين بالمعنى الأخاص؟ نقول أعم من ذلك، سواء كان البين بالمعنى الأخاص يعني بدون واسطة، بين بالمعنى العام أي مع الواسطة، فإذا المفهوم يستولد من خلال المنطوق بعم من ذلك، هكذا حسب القاعدة. الثاني، مفهوم اللزوم بين الشرط وبين المشروط، بين الشرط وبين الجزاء، يشكل وجود عنصرين في المقام. ما هو العنصر الأول وما هو العنصر الثاني؟ العنصر الأول هو أخذ كل منهما بنحو الأمر العلي، يعني بمعنى أن هناك ترابط شرط مع مشروط، وهذا الشرط مع المشروط يلزمنا أن يكون هناك ملازمة، لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر كربط الجزاء بالشرط، وثانيهما أن أخذ اللزوم الحصاري بملزومه على نحو سنخ الحكم. يعني لما يورد هناك شرط يقابله جزاء، وهذا من باب سنخ حكم، أي نوعه، مو شخص حكم، مو قضية موضوع محددة بموضوعه، وإنما نوعه، وإن إذا أصبح نوعا يكون من باب القضية الحصرية العلية. الثاني، الثالث، أن مقتضى طبيعة سنخ الحكم بالنظر إلى موضوعه يتعدد بلحاظ تعدد الإضافات. إذا ورد هناك مقتضى حكم وهو سنخه، ثم ورد هناك بما يقابله أنه في قبال سنخ الحكم مفهوم، هذا المفهوم لا بد أن نلتزم به، وهو يتعدد بلحاظ تعدد الإضافات. فإذا أخذنا هناك إضافات، إن بود تتوضأ، إن نمت تتوضأ، إن أحدث تتوضأ، إن قرأت القرآن تتوضأ، هذه إحداثات إضافات متعددة من خلال متعلقات الحكم، فكل ما ورد من حيث الإضافة وناظرية الحكم إلى سنخه أي نوعه يوجب تعددا، وأما إذا كان شخص الحكم فلا يمكن أن نقدم بناحية المفهوم وإنما خارج عن دائرة المفهوم. الرابع الترتب القائم عليه موضوع الشرط، ترتب واقعي، جزاء في قبال الشرط والشرط في قبال الجزاء، هذا ترتب واقعي، مو قضايا فرضية، مو قضايا مصادفات، مو قضايا مفاجأة، وإنما هناك تلازم واقعي أحدث من قبل جعل الجعل في مقام إرادته في التلازم بين الشرط وبين المشروع. فالترتب القائم بين الموضوع الذي هو الشرط، إن بلت توضأ، ترتب واقعي، مو ترتب حال احتبالي، مو ترتب مصادفة، مو ترتب مفاجأة، وإنما ترتب تلازمي واقعي، فلا بد من عدم يعني التفكيك فيما بينهما. فالترتب القائم عليه موضوع شرط، ترتب واقعي وليس ترتبا فجائيا قائما على محض المصادفة والاتفاق، وإلا كان موجبا بمجرد انتفاء الشرط ينتفي المشروط الجزاء، كما لا يشترط في دلالة الجملة الشرطية أن القيود، كما أن هناك إضافة لا بد من التنبيه حولها أن بين الشرط وبين المشروط من الملازمة الذي لا يمكن التفكيك فيما بينهما، وأن القضية إنما هي سنخ حكم وليس من باب شخص حكم، فلا يشترط في دلالة الجملة الشرطية أن القيود راجع للمادة. يعني هل يا ترى إذا ورد هناك في ناحية الشرط بما أنه ينظر إليه مادة وينظر إلى الجزاء بلحاظ الهيئة، إذا قلنا بالتفكيك بين الجزاء وبين الهيئة، أو قلنا بالتوافق فيما بين الجزاء وبين الشرط أن الشرط له مادته والجزاء له مادته، وكذلك إذا كان هناك في قبال الجزاء الشرط هيئة في قبال المادة هيئة، فهذا في الحقيقة لا يمكن أن نقول أن هناك إرجاع، أن أحدهما يرجع إلى الآخر. لا يشترط في دلالة الجملة الشرطية كون القيود راجع للمادة أو إلى الهيئة، إذ المناط كما ذكرنا أن هناك تلازم واقعي، فإذا حصل هناك تلازم واقعي لا يمكن تفكيك بين المادة وبين الهيئة، وهذا لا يفرق الحال بين الموردين. عندنا أيضا مما يمكن أن نقف عليه وهو الخامس، أنه يكفي في وجود الإصرار العرفي ارتكازي على كون القضية هي اللزومية، وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله.